11 ليلاً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يبعث ببرقيات تهنئة لقادة ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. العديد من الدول العربية والإسلامية احتفلت بعيد الفطر اليوم، وأخرى تحتفل به يوم غد السبت. 200,000 مصلٍ فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر اليوم في المسجد الأقصى المبارك. مستمعينا الأعزاء، نتقدم بأعطر التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام بمناسبة عيد الفطر السعيد، وإلى جميع المؤمنين الكرام ولا سيما مستمعينا الأفاضل، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالنصر واليمن والبركات. وأنا بشرى زعيميان، وإليكم التفاصيل. بعث الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي برقيات تهنئة لقادة ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب رئيسي بهذه الرسائل عن أمله بأن يبذل الجميع مساعيهم لتحقيق أهداف الدين الإسلامي الحنيف والوحدة والتضامن للأمة الإسلامية مع تعزيز التعاون بين دولها. وشدد الرئيس الإيراني على أن أهمية التمسك بتعاليم الإسلام والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي ظل الجهود المشتركة. هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف نظراءه ومسلمي العالم بحلول شهر شوال وعيد الفطر في رسالة إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية. وأعرب قالباف عن تمنياته أن يكون هذا العيد المبارك تعبيرا عن وحدة المسلمين وتعاطفهم، ورمزا لعظمة العالم الإسلامي، وأن يقرب الله قلوب المسلمين من بعضهم البعض، ويثبت خطواتهم على طريق بلوغ مقاصد الإسلام السامية. أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن أمله في رفع الحصار المفروض على اليمن وإنهاء الحرب بهذا البلد وعدم التدخل بشؤونه الداخلية. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، أكد رئيسي أن الشعب اليمني هو الذي يقرر مصيره بنفسه، ودعاه لزيارة طهران. من جانبه أبدى رئيس المجلس السياسي الأعلى رغبته بزيارة إيران، مشيدا بالنجاحات الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة على الصعيد الدبلوماسي. أحيا اليمنيون شعائر عيد الفطر المبارك في ظل الحصار المتواصل منذ 9 سنوات، مؤكدين ثباتهم وصمودهم مهما اشتدت الأزمات وتفاقمت المعاناة، ومنددين على أن أجواء العيد والمناسبات التي يحيونها تزيدهم قوة.
تعظيما لشعائر الله، أحيا اليمنيون شعائر عيد الفطر المبارك مع استمرار العدوان والحصار على مدى 9 سنوات، مؤكدين ثباتهم وصمودهم مهما اشتدت الأزمات وتفاقمت المعاناة، وأن أجواء العيد والمناسبات التي يحيونها تزيدهم قوة.
رغم الظروف، رغم الأزمات كل سنة، وهي الأزمة تشد أكثر، بس الحمد لله يعني الشعب يخرج بيصلي بيعظم شعائر الله، بيصير الجوامع، كل شيء تمام.
بأي عيد إسلامي سنحتفل به، وصابنا برسولنا وديننا، مهما كانت الظروف، مهما عملوا، مهما حاصروا، مهما ضربوا، مهما حاولوا يعني بحرب إعلامية، حرب عسكرية، حرب أي حرب نحن لها.
ويرى اليمنيون أن العيد سيكون عيدين بالانتصار وتحقيق السلام المشرف على إثر المحادثات الأخيرة في صنعاء، حيث ارتفعت الآمال والتطلعات في الشارع اليمني نحو إنهاء العدوان ورفع الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد.
ما حصل في رمضان كان يعتبر أسميه ثورة، كما حدث في ثورة 21 شباط، أن يعود السعودي إلى صنعاء
ويأتي إلينا ليفاوضنا، وهذا شيء كبير وعظيم، ويحسب لقيادتنا ويحسب لشهدائنا ولجرحانا ولكل من قدم في سبيل أن ينتصر هذا الشعب اليمني وأن يستعيد سيادته.
مشاعر الأخوة والتسامح ومظاهر الفرحة واضحة هنا، فخروج الجميع بحلة العيد والتوجه لأداء طقوسهم العيدية يؤكد رغبة اليمنيين في العيش بسلام كبقية شعوب العالم.
نحتفل نولع تكبيرات الله أكبر، تهليلات، الصلاة، ذكر الاستغفار، زيارة الأقارب.
زيارة رياض الشهداء والمتنزهات وصلة الأرحام والتمتع بأجواء العيد تعد جزءا من البرنامج العيدي لدى اليمنيين في لوحة إنسانية تطغى على مظاهر الدمار وتداعيات الحرب والحصار.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على تعزيز التعاون الثنائي بين طهران والدوحة، وفي اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث أمير عبداللهيان عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، أبرزها الأزمة الأوكرانية ومفاوضات إلغاء الحظر. من جانبه قدم وزير الخارجية القطري التهاني والتبريكات إلى نظيره الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. احتفلت العديد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة بأول أيام عيد الفطر المبارك، في حين ذكرت دول أخرى أن أول أيام العيد سيكون يوم غد السبت، واحتفلت كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت ومصر والأردن وسوريا والجزائر وتونس وتركيا والسودان وفلسطين اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك. في المقابل أعلنت دول أخرى تعذر رؤية الهلال في يوم أمس الخميس، حيث أعلن كل من مكتبي قائد الثورة الإسلامية في إيران والمرجع الديني الأعلى في العراق اعتبار اليوم الجمعة مكملا لشهر رمضان، وأكد أن يوم غد السبت سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك. كما أعلنت كل من سلطنة عمان والمغرب وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وباكستان والهند أن السبت هو أول أيام عيد الفطر السعيد. وفي سوريا تغيب فرحة استقبال عيد الفطر السعيد لهذا العام عن وجوه السوريين مع ارتفاع الأسعار وضيق العيش الذي تسبب به الحصار والعقوبات الغربية.
لا مظاهر احتفالية عشية عيد الفطر في دمشق. الضائقة الاقتصادية أرخت بظلالها على فرحة السوريين الذين يعانون من حصار اقتصادي ضيق على الحركة التجارية في الأسواق بعد ارتفاع أسعار السلع والمواد.
نصنع الفرحة صنعاء، أما كفرحة لا يوجد. سبب أتعاب اقتصادية، مسؤولية اقتصادية على الأسرة وعلى الفرد بشكل عام وعلى الدولة لأسباب كثيرة، وأهمها الحصار الاقتصادي. صار له حصار 12 سنة وصامدين الحمد لله وعايشين وما متنا، ولكن الواحد شو بيتمنى أفضل من هيك.
يعتمد أغلب السوريين على الحوالات المالية الخارجية والتي باتت جزءا أساسيا من انفاق عشرات آلاف العائلات السورية ومصدر دخل رئيسي للاقتصاد، لكنها لم تبدد ركود الأسواق مع قدوم العيد.
جو العيد كله صعب على العالم، خصوصي بالأكل، الأكل والشرب كله غالي، واللباس اللبس يعني كسفة الأولاد بتخوي.
أحلى من هلأ سنين الماضية. السبب أول شيء الغلاء، غلاء المعيشي. تعرفي هلأ الواحد أول شيء كان يجيب لهم بدل واثنين، هلأ لا ما عاد في، يعني ما عاد في يفرحهم مثل الأول للأولاد.
أنا والأولادي والله ما اشتريت له، أكذب عليكي، يعني اشتريت لهم شيء بسيط يعني قدر الراتب قدر دخلي بس لا اكثر ولا اقل.
غلاء الاسعار لم يهدأ سيما بعد فاجعه الزلزال، حيث وصل التاثير لهذه المأساة الى اكثر من مليار دولار. لا شك ان ذلك ارخى بظلاله على واقع معيشي لاغلب السوريين.
تحضيرات السوريين لهذا العام من شراء للثياب الجديده وللحلويات خجوله ومحصوره بقله قليله نتيجه ارتفاع غير مسبوق بالاسعار.
وفي قطاع غزة توجه الآلاف من أبنائها لأداء صلاة العيد في العراء مؤكدين على صمودهم وثباتهم على هذه الأرض رغم تراكمات آلام الاعتداءات الإسرائيلية السابقة وآثار الحصار.
عين على الفرح وعين على الحصار،
هكذا هي غزة في عيدها هذا العام، فقد توجه الآلاف من أبنائها لأداء صلاة العيد في العراء، مؤكدين على صمودهم وثباتهم على هذه الأرض رغم تراكمات آلام الاعتداءات الإسرائيلية السابقة وآثار الحصار.
كل عام وأمتنا الإسلامية والعربية بأير ألف خير، كل عام وشعبنا الفلسطيني على أرض فلسطين مجاهدا مقاوما صادما رادعا لهذا العدو المجرم. في هذا الشهر الكريم رمضان الذي انقضى أثبت أن الأمة، كل الأمة، تلتف حول خيار القدس، خيار المسجد الأقصى، وبلا شك لن تنتهي المعركة حتى يتم تحرير فلسطين، كل فلسطين، من بحرها لنهرها ومن شمالها لجنوبها.
هذا العيد وفي هذا العام الذي يمر على شعبنا وعلى أمتنا له معنى آخر بعد المعركة التي خاضها شعبنا داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ونقول أن هذه المعركة ما زالت مفتوحة لحسم الهوية العربية الفلسطينية لهذا المسجد.
ومن الصلاة انطلق المواطنون لوصل أرحامهم، ونجم العيد دائما هو الكعك والمعمول الذي تصنعه نساء فلسطين ليكون طبق الحلوى الرئيسي الذي يستقبل الزوار في العيد، بينما الصغار رغم قلة المنتزهات وأماكن الترفيه في غزة إلا أنهم قد يصنعوا بهجتهم بلعبة قديمة في شارع من مخيماتها المتعبة.
إحنا رغم هذه الألام ورغم الحروب ورغم هيك لازم نعيد الفرحة تاعت العيد ونفرح ونفرح كل الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير.
إذن هنا غزة التي تعرف جيدا كيف تحصد فرحة العيد وتقهر الظروف.
غزة التي اعتادت أن تقضي عيدها تحت أصوات القصف وبين الركام نجت هذه المرة لتقضيه بسلام، ولتقول لكل الأمة العربية والإسلامية من غزة المحاصرة كل عام وأنتم بألف خير.
أدى نحو 200,000 مصل صلاة عيد الفطر اليوم في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، توافدوا منذ ساعات الفجر إلى المسجد المبارك. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية أن ساحات المسجد ومصلياته امتلأت بالمصلين الذين توافدوا رغم قيود الاحتلال للتأكيد على التمسك بإسلامية المسجد والاستعداد لحمايته مهما كانت التضحيات. وقبل الصلاة وعقبها دوت هتافات التكبير والتهليل من المصلين في أرجاء المسجد. وأضافت دائرة الأوقاف أن أكثر من 4 ملايين مصل أموا المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك. حول أحياء عيد الفطر في القدس وأداء عشرات الآلاف الصلاة في الأقصى رغم قيود الاحتلال، إليكم هذا التقرير.
رغم الحصار الذي تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة، إلا أن المدينة المقدسة ارتدت زينتها وحلتها وصدحت مآذنها بالتكبيرات احتفاء بعيد الفطر السعيد، وأدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة العيد في المسجد الأقصى تحديا للاحتلال وتأكيدا على عروبة المدينة وإسلاميتها. ورغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ومنغصات الاحتلال، إلا أن المقدسين يصرون على مواصلة حياتهم الاجتماعية وخاصة الأعياد منها بأجواء من التفاؤل والسرور.
في هذه المناسبة نقول للأمة الإسلامية والعربية أعاد الله عليهم باليمن والخير والبركة. أما صلاة العيد هذا اليوم 120,000 مصلي من القدس الشريف، نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ المسجد الأقصى ويحفظ البيت المقدس وأهل فلسطين بشكل عام والأمة الإسلامية والعربية.
فالمقدسيون خاصة والفلسطينيون عامة يعتبرون الاحتفال بالعيد وإطفاء أجواء من البهجة عليه جزءا من التحدي والصمود والتشبث بالأرض، ليثبتوا للاحتلال أنه لم ولن ينجح في النيل من عزيمتهم مهما قمع وحاصر وأغلق واعتقل.
نحن هنا رغم كل التضييقات الإسرائيلية، يعني وصلنا إلى المسجد الأقصى رغم تلك الهجمة، رغم تلك السياسة، سياسة حكومة اليمين المتطرفة، ها نحن نحتفل هنا. لم يهود المسجد الأقصى ولم نرفع الراية البيضاء، وسنستمر بالرباط والصمود في العيد وفي غير العيد في بحات المسجد الأقصى المبارك.
أجواء العيد في القدس المحتلة مشحونة بعبق التاريخ، مزدانة بقدسية المكان رغم الآلام الذي تعيشه المدينة بسبب طعنة الزمان في خاصرتها وتخلي ذوي القربى من العرب عنها وعن أقصاها ومقدساتها والمرابطين في جنباتها وأزقتها.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. اندلاع معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم. صنعاء تقول إن أي تقدم إيجابي في الحوار مع العدوان مرهون بالخطوات العملية. وإلى التفاصيل، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. مصادر مقدسية أشارت إلى اعتداء جنود الاحتلال بالضرب على شبان الحي، لافتة إلى استخدامهم قنابل الغاز لتفريقهم. إلى ذلك اعتقلت وحدات صهيونية شابا مقدسيا من المسجد الأقصى المبارك واقتادته إلى جهة غير معلومة. وفي الضفة المحتلة أصيب العديد من المدنيين بحالات اختناق إثر إطلاق قوة للكيان قنابل بالغاز على منازل أهالي بلدة بيت أمر شمال الخليل. كشفت صحيفة معاريف العبرية أن الاتفاق بين إيران والأردن للعمل لأجل استئناف العلاقات بين البلدين سبب قلقا للكيان الصهيوني. وأوضحت الصحيفة أن وزيري خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والأردن أيمن الصفدي اتفقا على اللقاء بأسرع وقت، مشيرة إلى الاستعدادات التي أبدتها الخارجية الإيرانية لتطوير التعاون بين طهران وعمان. وبحسب الصحيفة العبرية فأن هذه التطورات جاءت بعد الاتفاق الذي وقع بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. نفذ مستوطنون الصهاينة بحماية قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية في أول أيام عيد الفطر اليوم الجمعة. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا قرية المغير شمال شرق رام الله وأغلقوا المدخل الشرقي لها. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والأعيرة المطاطية خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا صد الاقتحام. اندلعت في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم اليوم معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع على الرغم من الدعوات إلى هدنة من أجل المدنيين في أول أيام عيد الفطر. وتحدث شهود عن ضربات جوية هزت وسط الخرطوم خلال منتصف النهار على مقربة من مقر الأركان العامة للجيش، ولم يتوقف إطلاق النار طيلة الليل كما هي الحال يوميا منذ بدء القتال في 15 من شهر نيسان إبريل الجاري الذي خلف أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح بحسب منظمة الصحة العالمية. قالت نقابة أطباء السودان إن مستشفيات جديدة تضررت بشدة في الخرطوم، وقد أصيبت 4 مستشفيات في الأبيض الواقعة جنوب الخرطوم. وذكرت نقابة الأطباء أن 70% من مستشفيات في الخرطوم والمناطق المتضررة من القتال توقفت عن العمل، واضطرت معظم المنظمات الإنسانية إلى تعليق مساعداتها وهي أساسية في بلد يعاني فيه أكثر من واحد من كل 3 أشخاص من الجوع في الأوقات العادية. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أحد موظفيها قتل في المعارك في مدينة الأبيض في جنوب السودان بعدما علقت مركبته وسط تبادل لإطلاق النار. للمزيد بشأن مستجدات الأوضاع في السودان نتابع التقرير التالي.
إلى أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3000 جريح ومصاب، ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات المتواصلة في السودان لليوم السابع على التوالي، رغم الحديث عن هدن أبرمت وأخرى ستبرم. قيادة الدعم السريع قالت إن أحياء العاصمة السودانية الخرطوم استفاقت في أول أيام عيد الفطر على وقع قنابل الطائرات والمدافع الثقيلة في هجوم كاسح من الجيش. الأخير رد قائلا إن قيادة القوات المسلحة قامت بعملية تمشيط بري في كامل ولاية الخرطوم، معلنا تجاوزه مرحلة الصمود والتحدي إلى ما وصفها بمرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود من أسماهم الجماعات المتمردة حول العاصمة.
ستستمر أرقام الضحايا في الارتفاع طالما استمر القتال. لقد حوصرت أعداد كبيرة من الناس. اليونيسيف وشركاؤنا لا يمكننا تقديم هذا الدعم عندما لا يتم ضمانة سلامة وأمن الموظفين. نحتاج إلى قوات لوقف الأعمال العدائية على الفور.
وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت تكثيف اتصالاتها الدبلوماسية مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان داغلو بهدف التوصل إلى وقف قصير لإطلاق النار، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم. كذلك تلقى البرهان وداغلو اتصالات هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسي تركيا وجنوب السودان ورئيس وزراء إثيوبيا ومن وزراء خارجية السعودية وقطر من أجل وقف العنف واللجوء إلى الحوار لإنهاء القتال الدائر. إسبانيا من جانبها أعلنت أن طائراتها العسكرية في وضع الاستعداد وستتصرف بسرعة في أول فرصة وجاهزة لإجلاء حوالي 60 مواطنا إسبانيا ونحو 20 مدنيا من دول أخرى من العاصمة السودانية.
صرح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن أي تقدم إيجابي في الحوار مع العدوان مرهون بالخطوات العملية، واعتبر الحوثي المباحثات مع السعودية غير مجدية ما لم يتم القيام بإجراءات ملموسة على الصعيد الإنساني، مضيفا أن ذلك من أولويات الشعب اليمني. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن قد أشار بتصريحات سابقة إلى تطلع حكومة صنعاء لإنهاء الحرب بشكل تام وليس للتوصل إلى هدنة، وأن مطالب صنعاء تتضمن فتح الأجواء وفك الحصار وإعادة النشاط التجاري. قالت وزارة الخارجية الروسية أن سباق التسلح بما فيه مجال الصواريخ بات خارج السيطرة. وأوضحت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة وحلفائها يسعون لتعزيز قدرات صواريخهم لتحقيق تفوق عالمي على روسيا والصين، مشددة على أهمية مضاعفة موسكو إمكانات الصواريخ التكتيكية للرد على أي تحديات. ووصفت الخارجية الروسية الصيغة السابقة لمعاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية بالمستهلكة. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق تعليق مشاركة موسكو في المعاهدة الجديدة للأسلحة الاستراتيجية الهجومية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يبعث ببرقيات تهنئة لقادة ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. العديد من الدول العربية والإسلامية احتفلت بعيد الفطر اليوم وأخرى تحتفل به يوم غد السبت. مئتي ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر اليوم في المسجد الأقصى المبارك. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل واحدة من أبرز السمات للسياسة الأمريكية، وهي المراوغة عبر استمالة الحلفاء وتقديم المغريات لهم لتنفيذ الخطط الأمريكية، ومن ثم التضحية بهم عند انتهاء دورهم. عنوان الحلقة: سياسة المراوغة الأمريكية والحلول الفلسطينية.
سيداتي أنساتي سادتي، أدت السياسة الأمريكية لمفاقمة الوضع الفلسطيني بدلا من حل القضية، ويبدو أن الإدارات الأمريكية التي اعترفت بعجزها عن تقديم حل أو إغضاب ربيبتها دولة إسرائيل واللوبيات العاملة نيابة عنها في أمريكا، اعترفت أن أفضل طريقة للتعامل مع القضية الفلسطينية هي بيع الفلسطينيين والعرب الوهم، وهي طريقة تقوم على شراء الوقت لصالح الغدة السرطانية من ناحية، وعلى إيهام العالم أنها فعلا تقوم بعمل ما. فالزيارات المكوكية التي اعتاد عليها المسؤولون الفلسطينيون والعرب من وزراء الخارجية الأمريكيين والمبعوثين الخاصين والجوقة التي لا تغادر الحي، هي صورة عن قوة عظمى تعطي اهتماما ووقتا كبيرا للموضوع، لكن ما يباع فيها أن تقدما يحدث على صعيد المفاوضات، وفي الحقيقة لا يوجد هناك شيء. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الأستاذ حسن هاني زادة، المحلل السياسي من طهران. بداية أستاذ حسن هاني زادة، السلام عليكم. برأيك أستاذ، كيف أدت السياسة الأمريكية ومراوغاتها لمفاقمة الوضع الفلسطيني بدلا من حل القضية؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. القضية الفلسطينية قضية شائكة بسبب تدخل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهرولة بعض الأنظمة العربية الرجعية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. فإذا كان الأمر راجع إلى الشعب الفلسطيني، فهذا الشعب اتخذ مسار النضال و استمرار الانتفاضات المتتالية ضد الكيان الصهيوني، ولكن حينما تتم انتفاضة والكيان الصهيوني يتراجع في مواجهة هذه الانتفاضة، تتدخل الولايات المتحدة لإنهاء الصراع لصالح الكيان الصهيوني. فمنذ 3 عقود حتى الآن 5 انتفاضات متتالية شهدتها الأراضي المحتلة ضد الكيان الصهيوني، وكل انتفاضة كاد أن تصل إلى مبتغاها، ولكن الولايات المتحدة تدخلت وأنهت الصراع لصالح إسرائيل. فمن هذا المنطلق بعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والمنظمات المدافعة أو المنظمات التي تدعي بالدفاع عن حقوق الإنسان، تلتزم الصمت حيال المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. فلهذا السبب الولايات المتحدة من مصلحتها أن تكون هنالك سلام هش لصالح الكيان الصهيوني وليس لصالح الشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق الكيان الصهيوني هو الابن المالي للدول الغربية والولايات المتحدة. ولو لم يكن الدعم المالي والدعم اللوجستي والعسكري والسياسي للولايات المتحدة إلى إسرائيل لكاد هذا الكيان سقط منذ عدة سنين.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل من جديد. أعزائنا الكرام، النظرة القريبة للجهود الأمريكية على صعيد الفلسطيني نجد أنها تتشابك مع المواقف الإسرائيلية، مما يعني أنه كان يجب استبعادها من العملية السلمية لأنها ليست وسيطا شريفا في هذه العملية. ومع أن الإدارات الأمريكية تغيرت وقدمت كل واحدة منها خطتها أو مبادرتها أو الأداق مراوغاتها لحل النزاع من أجل التوصل لسلام دائم الذي لم يتحقق، فهناك رؤية واحدة تجمع هذه الإدارات من ترومان إلى إيزنهاور ونيكسون وفورد وريغان وبوش الكبير وكلينتون وبوش الصغير وأخيرا أوباما وترامب وبايدن، أي أن جوهر التعامل مع القضية الفلسطينية لم يتغير، بل إن التحليل العميق والوثائق السرية التي كشف عنها تظهر أن واشنطن كانت عاملا في الإبقاء على مليوني فلسطيني في الضفة الغربية تحت الاحتلال، وفي الوقت الذي توصلت فيه دول عربية لاتفاقيات تسوية مع تل أبيب، إلا أن الفلسطينيين وبعد سنوات من جولات المحادثات لم يحصدوا إلا الهشيم. مرة أخرى أرحب بكم ضيفي العزيز الأستاذ حسن هنزادة. كيف تقارن بين مواقف ومبادرات الإدارات الأمريكية المختلفة على صعيد إيجاد حل للقضية الفلسطينية؟
يعني لم تكن هنالك مبادرات جذرية وحلول ناجعة لصالح الشعب الفلسطيني. كل ما هنالك حلول مرحلية ومقطعية تصب في صالح الكيان الصهيوني. فكان هنالك مبادرات سواء من قبل الجامعة العربية، من قبل مجلس الأمن، من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، ولكن بما أن لم يكن تكون هذه المبادرات تصب لصالح الشعب الفلسطيني وغير المطالب وأدنى المطالب للفلسطينيين، ومنها تشكيل دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، فالصراع سيكون قائما إلى الأبد بين الكيان الصهيوني والشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق كان هنالك مباحثات جرت منذ عام 1993 وأسفرت إلى ما يقارب 25 عاما، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة غير معنية باستتباب الأمن وتريد أن يكون الشعب الفلسطيني تابع إلى إرادة البيت الأبيض وإلى الكيان الصهيوني، ولم يكن هنالك دولة مستقلة فلسطينية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة سياسة المراوغة الأمريكية والحلول الفلسطينية.
مستمعين الأفاضل، فهم الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى ولاية باراك أوباما الرئيس 44 وأول رئيس من أصل أفريقي ومن أصول مسلمة يحمل اسما عربيا البركة، وحسين اسم حفيد الرسول يعطي صورة عن استمرارية في المواقف والتجادل بين المحلي والدولي وبين الولاء المطلق للكيان الغاصب المدفوع أحيانا بمصالح براغماتية وبإيمان عاطفي بحق هذا الكيان بأرض فلسطين. ولفهم الدينامية التي عملت فيها الإدارات الأمريكية وتعاملت مع الفلسطينيين فلابد من تحليل ودراسة ثلاث لحظات، وهي خطة الحكم الذاتي التي اقترحتها معاهدة كام ديفيد، والقضية بإعطاء حكم ذاتي للفلسطينيين، ومحادثات مدريد عام 1991 وما تلاها من اتفاقيات أوسلو، وأخيرا مواقف إدارة أوباما وتمظهراتها. أعود إليك في السؤال الأخير أستاذ حسن هاني زادة، ماذا نفهم من حالات الصدام التي تظهر أحيانا بين الحكومات الإسرائيلية والإدارات الأمريكية، خاصة الديمقراطية بشأن القضية الفلسطينية؟ هل إنها مجرد مراوغة أم واقع؟ تفضل.
يعني كلا الفسطاطين سواء الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة يتخذ القرارات السيادية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني من اللوبي الصهيوني النافذ والمتوقل في كل جناحات الحياة الولايات المتحدة. فمن الناحية المضمون، من الناحية الاستراتيجية، كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي معنيا بما يتعلق بأمن إسرائيل وضرورة أن تكون إسرائيل فاعلة في المنطقة وتضرب بيد من حديد الشعب الفلسطيني. ولكن من الناحية الشكلية والإيجابيات الشفاهية واللفظية والإعلامية بطبيعة الحال التوجهات تختلف، لأن حزب الجمهوري يضع كل ثغله إلى جانب الكيان الصهيوني ويقدم كل الدعم إلى إسرائيل، ولكن الحزب الديمقراطي يلتزم ببعض الشكليات ويسعى إلى منع الكيان الصهيوني من استخدام القوة بين حين وآخر، وهذه الشكليات وليست تتعلق بوجود استراتيجية سواء بين حزب الجمهوري أو حزب الديمقراطي لحلحلة القضية الفلسطينية وتسوية القضية لصالح الشعب الفلسطيني.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، الكيان الإسرائيلي لم يرد من اتفاق أوسلو سوى مؤسسة حكم ذاتي بناء على الشروط التي طرحها وقدمها مناحيم بيغن، فالسلطة الوطنية التي شكلت كانت تمثل تواصلا للخط البيغني. فإسحاق رابين الذي كان أول رئيس حكومة إسرائيلية يعترف بالفلسطينيين لكنه لم يعترف بحقهم بالدولة، وقد نقل عنه شلومو غازيت مسؤول الاستخبارات العسكرية وأحد المفاوضين والمقرب من رابين قوله إن عرفات أمامه خياران، إما أن يكون لحد أو سوبر لحد، ويبدو أن عرفات قتل لأنه حاول أن يتمرد على الدور الذي أرادت دويلة إسرائيل أن يلعبه.
ومن هنا أعزائي المستمعين، فخطأ القيادة في تونس أنها تمسكت بالانتصارات الرمزية والاعتراف بالفلسطينيين والذي لم يقرأ الواقع بشكل حقيقي، فما حدث أن هذه القيادة لم تكن تعرف الوقائع على الأرض وكانت تعتقد بإمكانية تحقيق أكثر عندما تصل الضفة وغزة، ولم تكن هذه القيادة أعزائي الكرام التي عاشت في المنفى تعرف أي شيء عن الواقع. فقد اغتالت إسرائيل الغاصبة أبا جهاد عام 1988 الذي كان على اتصال دائما بالأرض المحتلة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة سياسة المراوغة الأمريكية والحلول الفلسطينية.
لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 56. ومن كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم، فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله عز وجل فليفعل، فإن أطعتموني فإني حاملكم إن شاء الله على سبيل الجنة، وإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة. وأما فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من غير ما أتت إليه لم تفعل، ولها بعد حرمتها الأولى، والحساب على الله تعالى. وقال عليه السلام في وصف الإيمان: سبيل أبلج المنهاج، أنور السراج، فبالإيمان يستدل على الصالحات، وبالصالحات يستدل على الإيمان، وبالإيمان يعمر العلم، وبالعلم يرهب الموت، وبالموت تختم الدنيا، وبالدنيا تحرز الآخرة، وبالقيامة تزلف الجنة، وتبرز الجحيم للغاوين. وإن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة، مرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى. حال أهل القبور في القيامة. قد شخصوا من مستقر الأجداث، وصاروا إلى مصائر الغايات، لكل دار أهلها لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خلق الله سبحانه، وإنهما لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق. وعليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع. من قال به صدق، ومن عمل به سبق. وقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن الفتنة، وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنها؟ فقال عليه السلام: إنه لما أنزل الله سبحانه قوله ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا. فقلت: يا رسول الله، ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال: يا علي، إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت: يا رسول الله، أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي، فقلت لي: أبشر فإن الشهادة من ورائك. فقال لي: إن ذلك لك ذلك، فكيف صبرك إذن؟ فقلت: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر. وقال: يا علي، إن القوم سيفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع. قلت: يا رسول الله، فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: بمنزلة فتنة. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوزانك. بك أستعين فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا تباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن نور السعادة جاهدا، وجدتها بالسر في تقواك. فليرضى عني